بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا بنبيك في جنات عدن وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. الوقت المتاح أيها الإخوة لهذه المحاضرة قرابة الساعة، ولهذا أريد أن أستثمر لحظاته ودقائقه مع إخواني وأخواتي لطرح هذا الموضوع الذي يهمنا في حياتنا اليومية. دعوني قبل أن أبدأ تفاصيل هذا اللقاء نحكي لكم قصة ذكرت في التاريخ. يقولون أن هناك قريتين، وهاتان القريتان كان يفصلهما جبل، وحتى تنتقل القرية الأولى إلى القرية الثانية والعكس فإنهم لابد من الصعود إلى على هذا الجبل وفي ممرات ضيقة، وفي بعض الأحيان نتيجة لهبوب الريح وغير ذلك يسقط بعض الأشخاص. فاجتمع أهل القرية وقالوا: كيف نعالج هذه المأساة، هذه المشكلة، وأنه لا يوجد إلا هذا المكان الضيق والناس تتساقط من الأعلى ويصابون بكسور ونحو ذلك وقد يموت بعضهم؟ وبعد تفكير طويل واجتماعات مطولة قرروا أن يبنوا مستشفى في الأسفل، فكل شخص سيسقط سيجد قسم العظام في انتظاره ثم يعالج، فإن كان محظوظا خرج على عكازين أو مكسور الظهر، وإن كان غير محظوظ فإنه سيموت وسينتهي في الطريق، وقد يبقى مقعدا مدى الحياة في داخل ذلك المستشفى. والمشكلة أن المستشفى دائما يستفيد منه الأغنياء والمنتفعون، ويضيع منه ويضيع فيه الفقراء والمساكين والذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى القرية الأخرى. وبعد اجتماعات مطولة أيضا، بعد أن كثر عدد الذين يسقطون، اقترح عليهم شخص أن يعملوا نفقا في الجبل ويمرون في هذا النفق حتى يصل إلى القرية الأخرى. وفعلا بدأوا في هذا العمل وكان متعبا ومجهدا لهم، ولكنهم وصلوا إلى خط النهاية بحمد الله في ذلك الجبل، واستطاعوا أن يعملوا فيه نفقا وأن ينتقلوا بسلام وهدوء وأمان إلى القرية الأخرى. هذه القصة وإن كانت رمزية وتذكر في ثنايا الكتب إلا أنها مفيدة في مثل هذه المواضيع. نحن أيها الأحبة نتثاقل كثيرا الحلول الصعبة أو الطويلة، ونفسنا قصير، وإذا أردنا حل مشكلة ما نبحث في الغالب على الحلول التي هي في الحقيقة ليست حلولا ولكنها مسكنات لمشاكلنا، فتظل هذه المشكلة تتراكم في الداخل وتزيد يوما تلو الآخر وهي لا تحل، وإن كنا نظن أنها تحل، ثم تأتي قاصمة الظهر بعد مرور فترة من الزمن لتنفجر هذه القضية ولا يستطيع أحد حلها وعلاجها. ثم نستفيد من هذه القصة أن الحلول ليست بالضرورة أن تكون حلولا مكلفة، فقد تكون حلوفا سهلة ويسيرة وبسيطة، فقد تحتاج إلى تعاون الناس وتكاتفهم. فبناء مستشفى والصرف على هذا المستشفى واستقدام الكوادر والأجهزة بلا شك أكثر كلفة بعشرات المرات من افتتاح نفق في جبل، ولكن نحن نعقد الأمور مع سهولة كثير من الحلول، ولكنها تحتاج تلك الحلول إلى تعاون الناس بعضهم مع بعض. وأما عادة المسلمين وللأسف منذ قرون كلما حلت بنا مصيبة نادينا صلاح الدين وانتظرنا سيف خالد بن الوليد، ألا سيف تؤجره، وظللنا على هذه سنين عددا فلا صلاح الدين عاد ولا سيف خالد وجدنا. والمفترض أن كل واحد منكم صلاح الدين، وأن ساعده ينبغي أن يكون كساعد خالد والزبير بن العوام. أما أن ننتظر هذا القادم الغائب الذي لا ندري متى سيأتي، فسنظل أيها الإخوة في آخر القائمة، وستسبقنا أمم الأرض على ضلالها، وعلى فجورها وعلى كفرها بالله تعالى. لكن الله تعالى وضع سننا في هذه الأرض، من أخذ بهذه السنن نال ما قدره الله عز وجل فيها. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجزاء من جنس العمل، وكلما بذلت الأمة جهدها ومالها وأوقاتها وتعاونها كلما نالت رضا الله سبحانه وتعالى. هذا التخلف الذي تعيشه كثير من مجتمعات المسلمين ليس سببه العدو الآخر أو الآخر أيا كانت أطيافه وأنواعه، لا، فالله سبحانه وتعالى دائما يقول لنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الضحاك والحسن والله ما نسي أحد آية ولا خرج من بيته فنكب بحجر، يعني يضرب رجلك بحجر، إلا بذنب يذنبه العبد وما يعفو الله عنه أكثر. ألسنا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي قال ما فرق بين اثنين أصدقاء إخوة أحبة عشرة عمر طويلة بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. هذا اثنان، فكيف بالفرقة العامة؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فنحن قبل أن نوجه الاتهام للآخرين ينبغي أن نسأل أنفسنا كم ينالنا من هذا الاتهام، وعلى قدر هذه النسبة على قدر بذلنا للحل أيها الإخوة. وكل إنسان بحسبه، فهناك أناس أصحاب قرار إما حكومات أو مؤسسات رسمية أو غيرها، وهناك ناس على أقل مستويات في مراكز إسلامية ومساجد وغير ذلك، وهناك دائرة من أهم الدوائر وهي الأسرة المسلمة. ففي داخل المنزل تبنى النفسية الصحيحة في داخل البيوت المليئة بالحب والمودة والرحمة والألفة، والتي سنتحدث عنها في ثنايا هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. قبل أن ندلف إلى هذه المشكلة التي هي ضد الوسطية لنتكلم على الإرهاب، الغلو، التطرف، التنطع، التشدد، العنف الموجود اليوم الذي أصبحت تبثه مقاطع اليوتيوب بين فترة أخرى، نحتاج قبل ذلك أن نتعرف على هذا الدين الذي ننتسب إليه. وعندما يقال لنا أسرة مسلمة، شخص مسلم، مجتمع مسلم، أمة مسلمة، دولة مسلمة، معناه أن هناك سمة عامة أرساها هذا الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، من أبرز صفات الإسلام والمسلمين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالإسلام يقدم الوسط في كل شأن من شؤون الحياة، بل يحذر الناس من المصير إلى أحد الانحرافين، إما الغلو أو التقصير. وهذا المعنى نحن نقرأه كل يوم، نحن في كل يوم نخاطب أنفسنا خطابا صريحا بأن لا نتجه إلى أحد الاثنين، ليس فقط في هذا الملتقى أو في مثل هذه الندوات التي تحمل هذا الاسم، لا، الله عز وجل جعل من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وفي سورة الفاتحة نقرأ صباح مساء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط هو المستقيم. ثم يحذرك الله من أحد الطريقين الآخرين غير المغضوب عليهم، الذين عبدوا الله تعالى على بعلم ولكنهم لم يطبقوا ذلك العلم ولم يعبدوا الله عز وجل حق عبادته، ولا الضالين، أناس عبدوا الله على جهالة. فكأنه يقول لك هذا الجهل وهذا الظلم والكبر يمنعان الإنسان من سلوك الطريق المستقيم. فنحن في كل يوم يحذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. تأمل، الله عز وجل يقول في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ويقول في الحديث الآخر أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ويقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويبعث معاذ بن جبل وأبا سعيد الخدري إلى اليمن ويقول لهما يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا، هذه لكم ترى أنتم هؤلاء المغتربون في هذه البلاد وتركتم يعني بلادكم، انظروا لهذه النصيحة لمغترب. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث نصائح، يسرا ولا تعسر بشر ولا تنفر تطاوعا ولا تختلف، لأن اختلافكم في بلاد غير بلادكم سيجعل الناس ينظرون إلى الشيء الذي تحملوه على أنه هو سبب فرقتكم. والناس عندما تنظر إلى مسلمين مختلفين لا يتهمون المسلمين ولكن يتهمون الدين الذي يحملونه، ولو علم الإنسان قدر الدين الذي عنده لدافع عنه ولحرص أن يرسم صورة جميلة له أمام الناس. في المسجد أيها الإخوة يأتي صحابي فيعطس شخص فيشمته، ولما انتهى من الصلاة يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وإقامة الصلاة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. ولهذا يقول الصحابي والله ما رأيت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني. هذه النفسية، هذا الخلق العظيم هو الذي نريد أن يمارس معنا في بيوتنا، بل قبل ذلك مع أنفسنا نحن، لأننا أحيانا نأخذها بالشدة وكأن هذه الشدة هي سبب هدايتها وصلاحها واستقامتها، وهذا غير صحيح. الله عز وجل لم يأمرنا بتعذيب أنفسنا كما سيأتي في بعض الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. بل إن ديننا أيها الإخوة عفى الله فيه عن المكره وعن الجاهل وعن الناس، صحيح؟ ونحن أحيانا قد يجهل ابننا ونعاقبه، وقد ينسى ابننا أمرا ما قد اتفقنا معه عليه فنعاقبه، وقد يكره بعضنا فنعاقبه أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في موطن من مواطن حصول القتل وهو الجهاد، ومع هذا يقول أغزو بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. كل هذه ليرسم صورة ناصعة للإسلام، وأنه حتى في المواطن التي تحصل فيها قطع الأطراف وقتل الناس ونحو ذلك الذين يعادون دين الله سبحانه وتعالى، إلا أنه مع هذا يؤمر المسلمون بمثل هذه الأخلاق الجميلة والرائعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة مهمة في خلقه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح. يعني هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعدى أعدائه يأتي وهو محمل بالبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتنازل عليه الصلاة والسلام ويتعامل مع هؤلاء بخلق حسن، ويجعل هذا الإنسان بعد خروجه ليس أحد في الدنيا أحب إليه من النبي عليه الصلاة والسلام. حكمة أعطاها الله عز وجل لنبيه، معرفة المصالح والمفاسد ويدرأ هذه بهذه ونحو ذلك. في غزوة الحديبية جاء وقت كتابة العهد بينه وبين كفار قريش، اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا نعرف الرحمن الرحيم، ولو كنا نعرف الرحمن الرحيم ما قاتلناك. اكتب يا علي باسمك اللهم، اكتب هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله. قالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. اكتب يا علي هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله. يعني في قضايا كبرى، قضية رسالة وصف الله سبحانه وتعالى، واليوم شباب صغار يتكلمون في قضايا لو عرضت في زمن عمر لجمع لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ومن تكلم في غير فنه جاء بالعجائب. فإنسان لم يحفظ يوما متنا في أصول الفقه ولا القواعد الفقهية، ولم يعرف الفقه ولم يعرف القواعد الموجودة في كل مذهب من مذاهبه لقراءة هذه المتون الشرعية، ولم يمر على الصحيحين، ولا يعرف شيء اسمه السنن ولا المسانيد ولا السنن الكبرى للبيهقي، ولا يعرف قضية الإفتاء والتفريق بين الزمان والمكان، ولا يفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما درج على لسانه كمفتن وبين أن يكون للنبوة، ولا شيء من هذه الأشياء. ثم تأتي قضايا كبار وتعرض في مجالس الناس ويتحدث الناس فيها. هذا والله من البلاء الذي أصاب هذه الأمة المسلمة في هذه الأزمنة. ولهذا لا شيء يدمر الأمة مثل الجهل، وكلما زاد علم الناس كلما عرف الإنسان قدره، فلا يتحدث إلا بما هو فيه. لاحظتم من خلال هذه النصوص الشرعية عظمة ديننا وسماحة ديننا، وهو دين أيها الإخوة فيه من الحكمة ما الله به عليم. ومن الحكمة في بعض الأحيان أن تكون أن تضرب. يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، وهذا كله من الحكمة، ولأنه صادر من المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. واليوم كل الدراسات تثبت بأن يعني في مثل هذه السن لا يمكن أن يعيد الإنسان إلى جادة الصواب إلا استخدام مثل هذه الأشياء. ولكن العلماء رحمهم الله عندما يتكلمون حتى على قضية الضرب ليس فيه عنف، فيشترطون عليك شروطا في العصا، ويشترطون عليك شروطا في رفع اليد، حتى يقول إذا ضرب فلا يظهر إبطه في أثناء الضرب. ثم العصا، وهل هي لينة أم قاسية، وطولها ونحو ذلك. أنت عندما تمارس هذا الضرب المشروط في كتب الفقهاء لا يمكن أن يحصل في هذا العنف الذي نراه اليوم في كثير من البيوت، والذي قد يحرم أسرة من أبنائها وتذهب إلى أسر بديلة تكون سببا في انتكاستها والعياذ بالله. هذا الغلو الذي هو ضد هذا الأمر وبضدها تتميز الأشياء، هذا الغلو أيها الإخوة والتطرف والتنطع والتشدد والعنف الذي بدأ يسري في صفوف المسلمين، وخاصة في معاملة الآخرين، أو التنطع أحيانا في أفعال الدين، لا شك أنها ظاهرة بحاجة إلى أن ينتبه لها، وأن نعرف أسبابها، وأن نذكر أسبابها بصدق، ولا نكون كمن يبحث عن المستشفى. نحتاج أن ندخل في عمق ذلك الجبل، وأن نعرف ما هي الإشكالات فعلا التي جعلت كثير من شباب المسلمين يمارسون هذا العنف، ويظهرون هذه المقاطع عبر اليوتيوب وغير ذلك من القاتل ونحو ذلك من الصور التي أحيانا تشمئز منها النفوس. ما الذي جعل مثل هذه الأشياء تحصل؟ دعوني قبل أن أذكر لكم جملة من الأسباب أن أبين أنواع الغلو. الغلو قسمان: غلو كلي اعتقادي، وهذا متعلق بكليات الشريعة والمسائل الكبرى فيها، كالغلو مثلا أحيانا في الأئمة، أو الغلو في المجتمع العاصي وتكفير أفراده واعتزالهم، كل هذا من الغلو. تجد إنسان إذا أراد رأى مجتمعا مثلا معاصرا وفيه بعض المعاصي أو فيه توجد بعض الكبائر كفرهم كلهم بالكامل. ولا شك أن ثمة فرق، والعلماء والمشايخ قد وضحوا هذا، بين الكفر والتكفير، أي إطلاقه على ذلك الشخص في مسائل قد يعني مرت على الإخوة كثيرا. هناك غلو جزئي عملي، كمن يقوم الليل كله، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يمتنع عن الزواج مثلا، أو شخص آخر يريد أن يصوم الدهر كله، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه بمن يريد أن يفعل هذه الأشياء صعد على المنبر وقال: دعوا الناس لي يا بلال. واجتمع الناس في المسجد وقال: أما إني أتقاكم أخشاكم لله، وإني لأصوم وأفطر وأقوم الليل وأرقد، تمام، ثم الثالثة: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا الذهبي رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما مر على عدد من القصص التي نقلت عن السلف، أنت تقرأ أحيانا في كتب السلف في تراجمهم كسير أعلام النبلاء وحلية الأولياء وصفة الصفوة وغيرها من الكتب، فتجد شخصا من السلف يقول: كان يقوم الليل كله 40 سنة. ولا شك أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام في هذا، قال: وكثير من السلف نقل عنهم شيء من العبادة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كقيام الليل كله كاملا في فترة طويلة، فماذا قال؟ قال: فيؤجرون على اجتهادهم ولا يقتدى بهم فيه، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يؤجرون على اجتهادهم، لأنهم وجدوا من النشاط وكان في صدورهم من الخوف من الله تعالى ورؤية الآخرة ما لم يوجد في القرون التي بعدهم، ولهذا نشطوا في عمل الخير. لكن ليس معنى هذا أن يخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين دين وسط، يراعي الإنسان ويراعي قدراته ويراعي عمره. يا ابن عمر، قال: إني لأستطيع يا رسول الله، كان يختم في كل يوم مرة، فقال له: اجعلها في سبعا، اجعلها في كذا. ثم لما كبر ابن عمر قال: ليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية رسول الله، لأن هذا الدين يراعي الناس على مختلف أعمارهم ومستوياتهم وأعمالهم ونحو ذلك، فهو خلقنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا جل في علاه. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حبل وهو معلق فقال حبل من هذا؟ قال حبل زينب، زينب تصلي فإذا تعبت مسكت بهذا الحبل حتى تستمر في الصلاة. قال حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. بعض الناس تأتي أحيانا نوع من محاولة تكفير عن ذنوب ماضية أو عمل شيء يرى أنه سيكون عمل صالح يدفع الله عز وجل عنه به بلاء آخر، فلا شك أن ما كان خلاف الهدي فهو على غير هدي رسول الله. ولهذا كان أحد الصحابة وهو أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، انظروا، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويكون صائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. لكن تعذيب النفس بهذه الطريقة غير صحيح. ولذا أنا تأتيني أحيانا بعض الأسئلة، يقول يا أخي أنا وقعت في معصية وكذا ونذرت لله تعالى وقلت اللهم إن فعلت هذه المعصية مرة أخرى اللهم انزل علي حجارة من السماء، اللهم عذبني، اللهم افعل بي كذا، لماذا؟ الله بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أنت لست بحاجة أن تقف بين يدي إنسان وتدخل في غرفة صغيرة وتعترف بذنوبك وتقول أنا فعلت كيت وكيت وكيت تمام ثم بعد ذلك قم قد غفر لك. لا، ليس بينك وبين الله إلا أن تصف قدميك في منتصف الليل ويفتح الله عز وجل عليك من بركات الدعاء ويتوب الله سبحانه وتعالى عليك. عملت الذنب مرة ثانية يتوب، قال أذنب عبدي فتاب ثم أذنب فتاب ثم أذنب فتاب، علم أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. هو المهم أن الإنسان لا يمكث على معصيته ويستمر عليها. هذا الواقع أيها الإخوة اليوم الذي وجد في مثل هذه الأزمنة لا شك أن له أسباب كثيرة نحتاج أن نقف عندها وقفات سريعة. أما أول هذه الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الظواهر فهي المفاهيم الدينية الخاطئة، المفاهيم الدينية الخاطئة. للأسف في هذه الفترة أيها الإخوة زاد التعصب والغلو والدين بسبب أفهام خاطئة لبعض الأشخاص، إما تلقوها من خلال وسائل الاتصال والإنترنت وغير ذلك، أو أخذوها من, 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 من أماكن أخرى، واتهم الدين وهو بريء من كثير من هذه التصرفات أو من التصرفات الفردية التي يقوم بها بعض الأشخاص، فحصلت ردة فعل من الدول. فماذا فعلوا؟ جففوا منابع الدين وتعليم الناس الخير، وضيق على الدروس والمحاضرات والمساجد وبناء المراكز الإسلامية وغير ذلك. وأنا أتكلم على العالم كله وخاصة في بلاد المسلمين الذي أصبحت ردة الفعل أشنع من نفس الأفعال، وغالب من يقوم بهذه الإشكالات هم الشباب، ولم يحتووا هؤلاء الشباب ولم يحاوروا ولم تفتح لهم تلك القنوات الخيرة الآمنة التي هي تحت نظر الدول وأجهزتهم الأمنية ونحو ذلك، وإنما ضيق عليها، ومن ثم هذا الإنسان إما أن يتقدم وإما أن يتأخر. فلما لم يتقدم تأخر بعد ذلك إلى خفافيش الظلام فانتشلته وأخذته وبدأت بصب سموم في رأس هذا الإنسان، وبدأت هذه الأفكار تعشعش في داخله. والمصيبة العظمى أنه ضيق على الدين من جهة وفتح لخراب الدين من جهة أخرى، فمكن لمثلا العلمنة في وسائل الإعلام تعبث بالدين فاستفزت المشاعر الدينية، ثم بدأت باتهام المراكز التربوية والأماكن القرآنية ومناهج التعليم، وبدأت بتشويه أيضا الدين وأفكاره، وكانت هذه المصيبة. فأنت من جهة تضيق على دين الإسلام، ومن جهة أخرى تفتح المجال للعلمانيين والعلمانيات والليبراليين والليبراليات والضائعين والضائعات، وتقول لهم عيثوا فسادا في الناس. شاب في 18 في 20 من عمره يرى مثل هذا الأمر، ما الذي سيحصل؟ تخرج مثل هذه التصرفات غير المحسوبة والأسف الشديد. ولهذا نحن نجني ما تفعله أيدينا والله المستعان. أيضا أيها الأحبة، من الأشياء العوامل الاجتماعية، بل ساعد على هذا أيها الإخوة تفشي المنكرات دون أن يكون هناك نكير لها. لما نقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أنا أسألكم بالله كيف هي شواطئ المسلمين اليوم؟ كيف هي بحارنا؟ شيء مؤسف. كيف هي قنواتنا الفضائية؟ هل تمثل دين الإسلام أم تمثل شيئا من الفساد والإفساد؟ 60 سنة ونحن مع هذه المسلسلات والمسرحيات، والتي ليس فيها إلا تأجيج الغرائز والاستهزاء بالدين، وإذا جاء بالشيخ جاء بها درويشا فقط ليقوم بدور 3 دقائق لقراءة الفاتحة في العقد، عقد الزواج، تمام، ويحط يد العروس والعروسة ومنديل في الأعلى، ها، ويده هو في الداخل معاهم. أي تشويه لهذا الدين؟ ثم يأتون بشخص درويش بكل معنى الكلمة، لا مثقف ولا شيء، ثم يتقعر في الكلام بالفصحى ونحو ذلك. كل هذا ترى صورة، لتتشكل صورة في أذهاننا سيئة عن المشايخ وطلاب العلم. ولهذا أنا أرجو الليلة لا تناموا حتى تقرأوا هذا الكتاب، يحتاج منكم 30 ساعة فقط. اسمه الاستعمار والمشايخ، الاستعمار والمشايخ لحسن الشيخ عثمان، حتى تعرفوا كيف يحاول اليوم أعداء الإسلام تشويه صورة العالم. أنا أسألكم الآن، صورة العالم في التمثيليات والمسلسلات والمسرحيات ما هي؟ إنسان لا قيمة له، وجلبية وعمة، أين العروس يا أخ العرب؟ هكذا يأتي، سبحان الله. هذا الشيخ، هذا العالم، طبعا هم يعرفون بأن العالم شخص له وزنه وقدره وقيمته، وإلا لما حاربوه وإلا لما شوهوا. لكن المشكلة أن ننتبه، نحن نساهم أحيانا في تشويه أهل العلم عندما نفتح المجال لألسنتنا في الكلام عليهم. لا، ما أهل العلم حصن حصين، أول من ينبغي أن يحرص عليهم هو أنت، أنا وأنت وفلان وفلان، ينبغي أن يكون أهل العلم عندهم في مكانة عظيمة. أيضا العوامل الاجتماعية والتربوية، فمثلا من الإشكالات افتتاح أو انفتاح المجتمع. انفتح المجتمع اليوم على العالم بكله. كان في 60s أيها الإخوة تحصل مجموعة من البعثات أرسلت من مصر في أيام محمد علي باشا، ذهبوا إلى سويسرا وذهبوا إلى بريطانيا، وكانت تلك البلاد بالمناسبة في 60s أكثر ترى محافظة. ولما كتب جلال أمين في كتابه 2 أصدره دار الشروق عن حياته، عن حياة جلال أمين ابن أحمد أمين، تكلم على بريطانيا في 60s، كأنك تتكلم على البلاد الإسلامية في التحجب وبعد المرأة عن الفاحشة ونحو ذلك. أما اليوم فنحن جئنا اليوم وتواصلنا مع الغرب تواصل شعبي، وأصبح أولادنا كانوا في السابق يتابعون ممثل عربي، اليوم يتابعون ممثل أجنبي ويعرفون أفلامه والأكشن منها وغيرها، وله ممثل قدوة ومصارع قدوة وفريق أيضا، وله لاعب ويتابع ذلك اللاعب وأخباره، وهذا اللاعب له صفحة في تويتر وله في الفيسبوك وله في الانستغرام، ويتواصلون معه ليل نهار، يخرج من بيته لقضاء بعض الأغراض ويأخذ أكرمكم الله كلبه معه، والناس تتابعه لحظة بلحظة. هذا التواصل الشعبي جاء في حالة مزرية بالنسبة لنا، في غياب القيم والتدين الحقيقي الصحيح الذي ندفع به مثل هذه الشهوات الموجودة، وفي ضعف المجتمعات أيضا وقوتهم هم، فنظرنا إليهم نظرة المهزوم، ومن ثم أخذنا كل شيء لديهم أو بعض الأشياء الموجودة لديهم. وهنا نحتاج أن نعلم أولادنا قضية الفلترة وعدم أيضا الانسياق وراء كل شيء. من الأشياء الخطيرة أيها الإخوة، تعرفون شارون ولا لا؟ عليه من الله ما يستحق، في 2001 قال كلمة خطيرة. قال، تعرفون لما حصل 2001 والإشكالات التي فيها، قال بدل أن تقتل الباعوض جفف النبع، بدل أن تقتل الباعوض تذهب وتحارب هؤلاء، لا، جفف النبع الذي تتجمع عليه هذا الباعوض. ومعنى هذه الكلمة أفقر المسلمين، جوع كلبك. أيوة، هذه السياسة يتبعها اليهود، بل هناك يعني سياسة كبيرة جدا على 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 مستوى العالم في تفقير الشعوب المسلمة. شعوب تنام على كنوز من الذهب والفضة والقمح والأراضي الخصبة والمياه الجوفية وغيرها، ومع هذا هم أفقر عباد الله. ولو سألتم الجيل الأول الذي جاء إلى هذه البلاد وغيرها، إنما جاء بهم تحسين أمورهم المادية، ولكن بقوا في هذه ولهم الآن 30 سنة و40 وأكثر من هذا، وبعض البلاد خلاص استقروا وأصبحوا جزءا منها، وكما هو الحال أيضا هنا. هذا التفقير للشعوب والإذلال لها ماديا لا شك أنه حرم الناس من الاستقرار والهدوء والراحة والطمأنينة، ويظل الإنسان يرى أموالا موجودة وهو محروم منها. هذا الحرمان جعل كثير من الشباب في مثل هذه الأزمنة يستشيط غضبا على كثير من بلاد المسلمين، وهنا بحاجة إلى أن نعالج مثل هذه القضية. يعني عندما تقارن بين دولة مسلمة فيها 120 مليون شخص وعندهم بترول وعندهم زنك وعندهم خضروات وعندهم فواكه، يعني للتصدير والاكتفاء الذاتي في الداخل، 120 مليون عددهم نفس عدد اليابان، نسبة البطالة عندهم أكثر من 60%، وعندهم من الديون والفقر ما الله به عليم. واليابان ليس عندها، ترى اليابان ليس عندهم إلا شيء واحد فقط، الثروة السمكية، والبقية تعرفون يصنعون اليوم كل شيء يصنعه اليابان، بل ومكتفي اكتفاء ذاتيا. وتتدمر البيوت اليوم بعد بضعة أشهر مدينة أخرى كاملة مبنية، صحيح؟ تتدمر في بعض البلدان، يتدمر أهلها معهم، يدفنوهم مع بعض دفن جماعي. قارن بين نيجيريا الذي قارنت لكم بينها وبين اليابان، ونيجيريا من أغنى بلدان الدنيا وعندهم الفوسفات والبترول وغيرها، لكن أين واقع الناس؟ ولهذا نحن بحاجة إلى إدارة وإرادة، بحاجة إلى قضية كبرى ترفعها المجتمعات، ترفعها الدول، ويبدأ الناس بتحمل مثل هذه القضية والعيش من أجلها. ليس هناك قضية كبرى يعيش الناس إليها، لها في كثير من بلدان المسلمين، لكن لما تجعل هناك قضية كبرى الناس كلها تدافع عليها، لما جاء مهاتير محمد في ماليزيا جعل هناك مجموعة من القضايا يحاول الشعب الوصول إليها، في كوريا جعلوا 6 قضايا لكي تنهض تلك البلاد، وفعلا نهضت بلادهم، وأصبح اليوم ليس هناك أحد إلا وفي جيبه جوال سامسونج. ثم يضعون خطة قريبة 10 سنوات، في بعض البلدان نسمع خطط التنمية من 50 سنة، والتنمية انقلبت إلى بامية، لا ليس هناك لا تنمية ولا حصل شيء. نعم هناك شيء يحصل، لكنه ببطء، والله المستعان. أيضا من الأشياء أيها الأحبة وجود أوقات فراغ في حياة الناس. الفراغ نحن نتكلم إما على مستوى المجتمع، لأن هذه النفس كما قال الشافعي، قال صحبت قوما فلم أستفد منهم إلا شيئين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه، والثانية النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. النفس الإنسانية لا تقبل الفراغ، لا بد أن تملأ إما بخير أو بشر. أما علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فإذا توفر عند الإنسان شباب قوة وفراغ وجدة مال، هذا الإنسان سيكون فاسدا في جهات ماذا؟ التقصير والتفريط. فإن لم يتوفر لديه المال، أصبح عنده شباب وعنده فراغ، ستأتيه الشياطين الإنس والجن ويضلوه عن ذلك الطريق. ولهذا وجود الفراغ في حياة الأبناء في حياة الشباب لا شك أنه منذر بخطر كبير، نحتاج أن نملأه بالأشياء النافعة والمفيدة، وهذا دوركم أيها الأخوة كآباء وأمهات. ونسأل الله عز وجل أن ييسر هذه الأكاديمية لتملأ إن شاء الله هذا الفراغ بإذن الله تعالى. من الأشياء أيها الأحبة قلة القدوات العلمية أو العملية أيضا، لكن عندما تكون القدوات ضعيفة أو بعيدة أو منزوية أو في أبراج عاجية ولا يجد الشاب بغيته منهم، سيذهب بعد ذلك ليبحث له عن شخص. من طبيعة النفس البشرية وخاصة في سن الشباب البحث عن رمز، هذا الرمز إن توفر بشكل صحيح لم يذهب إلى الشكل الخاطئ. ولهذا دورنا نحن اليوم أن نقدم مثل هذه الرموز ولا نشوهها. وأنا أحذر إخواني الكرام، أحذر تحذيرا كبيرا من تشويه أهل العلم والعلماء، لأنه إذا شوه هذا الصف ينتقل الناس إلى الصف الأسفل لأنه دائما الأمة المسلمة لها حدود حصون، تمام؟ كل حصن، أول حصن من حصون الأمة هو العلماء، فإذا شوه تشويها فكريا، بعد ذلك يأتي من دونهم من طلاب العلم، ثم يصلون بعد ذلك إلى بقية المجتمع. احذر أن تكون سببا يوما ما إلى تدمير ذلك الحصن، ولو بكلمة أو بتشويه أو بنقل عبارة أو مقطع واتساب أو نحو ذلك. العالم له قدره ومكانته، نعم ليس معصوما، ونحن ليس لدينا تلك ذلك الغلو في علمائنا، لا نعلم بأنه ليس أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويخطئ ويصيب، حتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثمة توقير واحترام لهذا العلم الذي يحويه في داخل صدره، فلنحرص على مثل هذه القضية. أيضا أيها الأحبة، من الأشياء المهمة نقص المستوى التعليمي، فأحيانا الجهل يجعل كثير من الناس، وأتكلم عن الجهل العلم الشرعي، اليوم العلم الشرعي زبائنه قلوا، أصبح الإنسان يتلقى من رسائل الواتساب أو يدخل إلى النت ونحو ذلك، هذا غير صحيح. نحن بحاجة للجلوس بين يدي العلماء. أنا أهنئكم والله على مثل هذه اللقاءات التي يجتمع فيها عدد كبير من المشايخ وأهل العلم للاستفادة منهم، هنيئا لكم. ترى هذه الأمور لا تحصل في كثير من بلاد المسلمين. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الإحساس بالظلم والقهر، تجد بعض الأشخاص قد تعرض لظلم في السجون، فسجن، أوذي، حرم من أهله، ماتت أمه في السجن. ولذلك لما جاء لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتروى عن الإمام أحمد في زمنه كان هناك فرق يعني من الجهمية ونحو ذلك، فقيل للإمام ألا تأمر بسجنهم، يعني تحث الخليفة على سجنهم، قال أليس لهم أولاد وأمهات وآباء، وهو صاحب فكرة، والفكرة إنما تدفع بالفكرة. والإسلام يا إخواني ليس عنده يعني طريقة واحدة لتأديب الناس هي القتل، هناك بدائل كثيرة غير القتل، وعنده يجلد، وعنده أحيانا عبارة يعني بسيطة، وأحيانا فقط يكتفى بالكلام ونحو ذلك. انظروا من جمال الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم، الآن واحد عنده أمة وزنت الأمة فليجلدها، طيب زنت مرة أخرى فليجلدها، طيب مرة ثالثة فليجلدها ولا يثرب عليها، ما يأتي ويقول لها أنت أيتها الفاسقة الظالمة، لا، نالت نصيبها وحقها وجهدها، حتى لا يجمع لها بين أمرين، بين تدمير نفسها وبين تدمير جسدها بالضرب. يعني حتى في العقوبات، بل حتى في الذبح المعتاد لدواب، يقول وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من الأشياء أيها الإخوة عدم وجود مجالات لامتصاص طاقة الشباب. الآن لو تكلمنا على البلد الذي تعيشون فيه، كم هناك من مركز يعتني فقط بالشباب؟ اليوم قلت للإخوة هنا أنه من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها في المرات القادمة أن يكون ملتقى خاص بالشباب، ليس في وكلكم شباب بحمد الله مع وجود الشعرات البيضاء، لكن إن شاء الله شباب الروح، لكن الأبناء من سن الثامنة، من السن الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة أو قد نصل إلى العشرين، ينبغي أن يكون لهم ملتقى خاص في هذه البلاد، وأتكلم على الجنسين، ويكون ملتقى خاص للفتيات وملتقى خاص بالشباب، ويؤهل هؤلاء الشباب. الكبار نحن بحمد الله نتلقى أشياء كثيرة ونستمع إلى أشياء كثيرة، وآباء تحملنا المسؤولية، لكن هم لا يزالون في مقتبل العمر، وأنا أتمنى أنكم لا تخرجوا من هذا المسجد حتى تذهبوا الإدارة وتكتبوا خطابا وتوقعوا عليه. نحن أولياء الأمور للشباب في هذه المدينة، نحتاج إلى ملتقيات خاصة بالشباب، وتكون لديكم مخيمات، مخيم 3 أيام للشباب فقط لا يذهب معهم آباؤهم، ومخيم خاص بالفتيات، ومخيم خاص بالأطفال من سن 6 إلى 12 سنة. نحن بحاجة لهؤلاء الشباب. لما جاء مرة رجل بالأوزاعي وجد عنده أطفال صغار يعلمهم، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يحفظون لك دينك. اليوم نحن كبار سنذهب، من الجيل الذي سيأتي بعدنا؟ من الذي سيتسلم الراية وسيتحمل هذه المسؤولية؟ فيا إخوان الكرام احرصوا على مثل هذا الأمر بشكل كبير. من الأشياء المهمة أحبة الكرام التي نحتاج أن ننتبه لها غياب العدالة الاجتماعية. غياب العدالة الاجتماعية. الحقيقة في كثير من البلاد هناك طبقية واضحة، وكان يعني في السابق دائما إذا أردت أن ترى استقرار البلدان تجد أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر. الآن لا، صارت الطبقة المتوسطة قليلة جدا، والطبقة الغنية الثرية ثراء فاحشا كبيرة وزادت بالمليارات، والطبقة الفقيرة كثيرة جدا، وأصبحت ترى من العوز والفقر عند كثير من الأسر ما يمنعهم من أن يعيشوا عيشة سوية. ولهذا دائما يقولون عناصر الإبداع ثلاثة. الإبداع إذا توفرت في أي مجتمع فإنها بلا شك تعطي إبداعا مميزا، الكفاية والعافية والأمن، من بات آمنا في سربه معافا في عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اليوم بعض البلدان لا أمن فيها، بل براميل المتفجرات تسقط على رؤوس الأطفال والأمهات وغير ذلك، وكل برميل ينزل يأخذ له 100 أو 150 من الأطفال وغيرهم، وهذا مؤلم. والناس عندما تنظر لهذه المشاهد وخاصة الشباب من أسهل ما يمكن بعد ذلك أخذهم إلى الأماكن الساخنة في العالم. العافية، قضية الأمراض وغيرها، والكفاية، الكفاية المادية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح، باعتدال طبعا. ها، لأن واحد الأخوة سمع مرة كلمة علي بن أبي طالب يا دنيا غري غيري، قال يا دنيا غريني لوحدي. تمام، وما عليك وما عليك من غيري. من الأشياء المهمة وأنا أنادي بها هنا وفي كل مكان، من العلاجات المهمة للشباب أو من أسباب ظهور بعض هذه الإشكالات تأخر الزواج وتكوين الأسرة، فتفتك بهم كثير من الشهوات والشبهات. يستهلك هذا الشاب بسبب كثرة الشهوات التي تمر عليه إخوة الكرام. ولهذا نحتاج إلى أن نزيد أو أن نبادر بالتزويج المبكر. الإنسان إذا جاع ماذا يفعل؟ ها؟ وإذا ظمئ، وإذا بلغ، نعم. والزواج من أنسب الأعمار له المراحل المبكرة، لأنه بحاجة إلى عاطفة، بحاجة إلى نصف عقل. لأن الذي مثل بعض الإخوة يتزوجون وأعمارهم 55 سنة 60 سنة، هذا يربي مين؟ يحتاج واحد يعني يخرج له طفل جاهز عمره 6 سنوات، أما من الصغار يبدأ معه لا يمكن. هذا يحتاج إلى نفسية صغيرة هادئة بسيطة. ولهذا بادروا بتزويج الشباب. أنا أعلم بأن الإخوة يريدوا أن يكونوا مستقبلهم، أن يتخرجوا من الجامعة، فعلى الأقل ألا يتأخر بعد الجامعة. اليوم في بعض الدول العربية ينتظر الشقة، لا الشقة لا، ينتظر أنه يشتري شقة، وينتظر أنه يصير عنده آثاث. أخي هذا غير صحيح، تقوم الساعة والناس جالسة بدون زواج. زوجوهم وكفوهم نصف دينهم، ثم ما في داعي إلى هذه يعني المبالغات الزائدة ونحو ذلك. يعني أنا أذكر حفلا من الحفلات، الشوكولاتة والورد الذي وضع في الحفل كلف 300,000 ريال، يعني قرابة 65,000 يورو فقط، شوكولاتة وورد. وبعد الواحد يأكل شوكولاتة ورماها في الأرض، تمام، والوردة بس أعطيها 24 ساعة وإذا بها ذابلة، وهم أعطيهم 48 ساعة وإذا هم مطلقين. هذا واقع اليوم موجود للأسف. فنحتاج أيها الإخوة إلى تسهيل مثل هذه الأمور. من الأسباب الحقيقة التي تؤدي للشاب بالتفكير في عدم يعني أو في اتخاذ هذه المبادئ أو هذه الأفكار السيئة هو عدم وجود أسرة، أسرة ترعاه. زوجوا أولادكم مبكرا وسترون أن كثير من الإشكالات تذهب بإذن الله تعالى. أيضا من الأشياء عدم القبول للشخص، عدم القبول للشخص. وتجد بعض الأشخاص قد تكون لديه بعض الأفكار فيبدأ بإظهارها شيئا بسيطا، فلا يجد أحد يحتويه، لا أب لا أم لا مجتمع، ومن ثم يتخذ طريقا لأنه سيجد وهنا آبائي وإخواني كبار السن يعطيهم الله عز وجل الصحة والعافية وطولة العمر على الطاعة، يذكرون قبل 50 سنة 60 سنة إذا خرج أصلا الطفل أو الشاب من البيت سيرجع حتما إذا جاء الظلام. أما اليوم إذا خرج فخفافيش الظلام أكثر من أنفاس الأنام، وسيجد أناس كثر من أصحاب المخدرات والقتل والجرائم ونحو ذلك، وسيعود إليك مجرما. فلهذا أي إنسان تقع منه مشكلة تقبلوه، ونحن كمسلمين نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تكونوا عونا للشيطان على أخيكم؟ ويقال أنه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما مر بأناس وإذا بهم يسبون شخص ويضربوه قال: تريد أن تكونوا عونا للشيطان على أخيكم؟ ويأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل قد شرب الخمر فيجلده الصحابة ويضربوه بنعالهم، فيقول أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. هذا ما معنى اللعن؟ هو الطرد، صحيح؟ وكأنه يقول له: أنت إنسان لا مكان لك في المجتمع المسلم، أنت إنسان مطرود. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي؟ يقول: والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. خمار يشرب الخمر ويحب الله، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شوف هذا القبول للناس. يا رسول الله ائذن لي بالزنا. الزنا مستبشع، وكيف في مجتمع مسلم ونظيف وفيه أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة والقرآن يتنزل والملائكة تأتي إلى المدينة وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل بجوار، يعني ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما قريب، ومع هذا يأتي هذا الشاب، نعم هو شاب، إذن لي في الزنا يا رسول الله. ما راح استخدم معه الدليل الشرعي وبدأ يغضب عليه، لا 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 لا، أترضاه لأمك؟ لا والله جعلني الله فداءك، والناس لا يرضونه لأماتهم. خاطبوا بالمنطق الاجتماعي، بالمروءة، بالرجولة، بالفتوة، لأن الذي يمنع الإنسان من الوقوع في الحرام أحد أمرين: إما الدين وإما المروءة. فإذا ضعف الدين عند الإنسان تأتي الرجولة، المروءة، العيب، الفضيحة، الخوف على سمعة العائلة، الخوف على سمعته تمنعه، تمام؟ قال: أترضاه لخال أختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، والناس لا يرضونه. مستمر في الخطاب، خلاص لا تعال تعال أدنه حتى يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم مماسة جسدية، ثم يقول: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ما تركوا، قالوا: خلاص الآن اقتنعت يا ولدي؟ اي والله اقتنعت، توكل على الله. لا، وضع يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه طهر قلبه وحصن فرجه. قال: والله ما خرجت إلا وأبغض شيء إلي الزنا. أين نحن من هذا الخلق في تعاملنا مع أولادنا، في الرفق، في احتواء الناس؟ قد يأتيك شاب أحيانا وأنت في قمة الانشغال، لا تنشغل عنه، أخر كثير من أعمالك، كثير من أعمالك أخرها. لماذا؟ من أجل هذا الإنسان. وقل له: تعال أسمع منك، إيش عندك مشكلة؟ والله أنا الحقيقة قرأت أمس في النت الشيء التالي، ورأيت كذا، ورأيت شخص يتحدث، ورأيت حوار بين اثنين. هنا يأتي دورك لتفصل مثل هذه الأشياء، فإذا لم تستطع ارسله إلى طالب علم، أو اذهب أنت معه إلى طالب علم واسمع مثل هذه الإشكالات، واسمع أيضا الجواب عنها. من الأشياء أيها الإخوة كما ذكرنا عدم القبول الشخص، الضغوط أيضا التي تمر على الإنسان. أنا أعرف شخصا اليوم، أعرفه تماما، حرب على الإسلام والمسلمين، كان في يوم من الأيام من أشد الناس تمسكا وهداية. ما الذي حصل؟ في مرة من المرات هذا الإنسان تعرض إلى ظرف مادي سيء وقاسي حتى لم يكن يجد مكانا يبيت فيه، واضطر مرة للبيت مع للبيات والنوم مع الدواب والغنم. بسبب هذا الموقف أصبح سيء حنقا على المجتمع، غاضبا عليه، فقرر أول ما فعل ترك التمسك والاستقامة والتدين تماما، ثم بدأ بعد ذلك بمحاربة كل الناس الذين آذوا، ثم وسع هذه الدائرة. بسبب ماذا؟ الضغوط. من نفس عن مسلم كربة، عندما يأتيك إنسان بحاجة إلى مال لا تتركه وقل له سأبحث لك وكن قريبا منه. وإعجال وإحسان معجل خير من إحسان مؤجل ولو كان كثيرا، لكن تسد ثغرته، تسمع أيضا منه، تسمع لي يعني همومه التي يعني تحصل له أيضا في حياته إلى غير ذلك. لهذا نحن بحاجة أن ننتبه إلى الضغوط التي تمر بالناس، لعل شيئا منها بإذن الله يدفع بلاء كثيرا عن هذا الإنسان. لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام يمر المسجد يوم من الأيام في غير وقت صلاة، فيجد أبو أمامة صدي بن عجلان، يقول ما لك يا أبا أمامة؟ قال يا رسول الله ديون ركبتني. قال يا أبا أمامة إلزم هذا الدعاء يقضي الله عنك دينك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فلزمتها فقضى الله عني ديني. سلمان، يا سلمان الفارسي، سلمان تعرفون كاتب سيده، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يجمعوا لسلمان، فجمعوا له وزاد المال الذي جمع لسلمان. لما جاء الناس مجتابي النمار مثل ما ذكر الشيخ بالأمس، فقراء ومساكين، ماذا حصل؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال، بدأ يحث الناس على الصدقة، حتى جاء شخص بمال تكاد يداه لا تحمله، فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان وجهه كالمذهبة، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من الأشياء أيها الإخوة التي نريد أن ننتبه لها هنا هو غياب دور العلماء في البلدان الإسلامية. أيضا العلماء فيهم تقصير وحصل منهم تقصير، ليس معنى هذا نحن ننتقص قدرهم، لا والله، بل هي رسالة لنا جميعا بأن العالم دوره كبير، وأن العالم لا يكتفي فقط ببيان يخرجه، بل ينبغي أن يكون حاضرا في هموم الناس، في أفراحهم، في أتراحهم. أهل المدينة سمعوا وجبة صوت عالي جدا في المدينة، ولما تسمع أنت صوت تفزع. خرج أهل المدينة عن بكرة أبيهم في الطرقات، هذا الصوت. قال جابر فخرجنا يعني بسبب الصوت، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس لطلحة عري، يعني لطلحة فرس لطرحة، لا عليه سرج ولا عليه لجام ولا شيء. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الصوت ورجع وقال لن تراعوا لن تراعوا. هذا حال القدوات، وليس هو ليس العالم هو آخر من يعلم، وطالب العلم أو الإمام أو المسؤول هو آخر من يعلم. الناس تستيقظ وتشعر بالخطر وهو آخر من يعلم، هذا غير صحيح. ينبغي أن يكون للعالم دور. شيخ الإسلام ابن تيمية أول واحد في الصفوف، صح؟ في معركة شقحب، في مجالدة الناس فكريا من خلال الكتب التي ألفها، سواء درع التعارض أو غيرها من الأشياء من الكتب، أو اقتضاء الصراط المستقيم أو غيرها. رجل في الصفوف الأولى. ولذلك نقول دائما إذا كنت إمامهم فكن أمامهم، فالإمام أمام، فهو إمام أمام في الصلاة وأمام في حل مشاكل الناس وأمام، نعم هو بشر ويتحمل وعليه أن يتحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جالسا إلا في آخر عمره كما تقول عائشة، بعدما حطمه الناس أتعبه الناس، والناس تحتاج إلى صبر، ونحن بشر أيضا في الأخير. لكن مع هذا يحتاج الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأمور. أيضا من الأشياء أيها الأحبة والأسباب إشاعة التشكيك في القرآن، مثلا بعض الهجمات العالمية، الهجوم المتكرر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا الدعوة كما ذكرنا لكم إلى إفقار الناس وإغراق الناس أيضا في الشهوة، وكل هذه الأشياء أدت إلى مثل هذه الأمور التي نراها اليوم في عالمنا المعاصر والأسف الشديد. ما هي الحلول لمثل هذا الوضع أيها الإخوة الكرام؟ أولا في مثل هذه المصائب أيها الأحبة ينبغي أن نظهر جمال الإسلام وحلاوته وفقهه الحقيقي للحياة، وطريقة تعاملها أيضا مع الآخرين. فالله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ليس حربيا. ولهذا العلماء قسموا الناس إلى مسلم وإلى معاهد وإلى مستأمن وإلى حربي وإلى ذمي، وهذا الأخير ليس له وجود اليوم، والمسلم معروف، والمعاهد هو الذي يكون مثلا سفيرا في بلاد المسلمين، والمستأمن هو الذي يمثل له العلماء بالسفراء أن يكون سفيرا، والحرب هو الذي يكون بينه وبين المسلمين حرب. فمجتمع جارك الذي بجوارك غير مسلم لا يمنعك الله عز وجل من أن تبره وتقسط إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اليهودي وقال يدعوه إلى الإسلام وهو مريض، وأسلم ذلك الرجل وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا من أعظم البر الذي يقدمه الإنسان المسلم لغيره، أنه يدعوه إلى دين الله عز وجل من خلال أخلاقه، من خلال العلم الذي يصله إليه، إلى غير ذلك. الأمر الثاني أيها الأحبة، هذا البلاء الذي أصبنا به هو بسبب ذنوبنا بلا شك، ولذلك نحن بحاجة إلى دعوة إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، فنحن نبتلى لكي نرجع. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وتأتي في آخره أيضا الرجوع. إذن نحن نحتاج إلى قضية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن نألف هذه المنكرات. ولذا بالمناسبة يعني أحيانا نحن نركز على الفتن والمصائب والشهوات والشبهات والقتل ونحو ذلك، وننسى أن قد نكون نحن مبتلين بأشياء بس ما ننتبه لها. يقول ابن الجوز رحمه الله، يقول من أعظم البلاء أن يبتلى الإنسان وهو لا يشعر، فيحرم الخير، يحرم الخير ويحرم الاستمتاع بالخير، الاستمتاع بالخير. فمثلا تجد بعض الناس يحرمه الله سنن الرواتب للصلوات، يحرم منها مع أجرها العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، صحيح؟ يقول عبد الله بن عمر والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله، ويموت سنة 73، لأنهم يأخذون ليتعلموا أو ليعملوا وليس ليتعلموا فقط. ولهذا كلما عرفنا بأن ما يصيبنا بسبب ذنوبنا يدعونا إلى توبة عامة وتوبة للأمة أيضا. قال محمد بن سيرين إني لا أعرف الذنب الذي حمل به علي هذا الدين. قيل ما هو؟ قال لقيت رجل منذ 40 سنة فقلت يا مفلس. سفيان الثوري يقول حرمت قيام الليل سنة، مررت برجل يبكي فقلت في نفسي هذا مرائي. واو والله صعب هذا، حرم قيام الليل سنة بس مر على إنسان وهو يبكي فقال هذا إنسان مرائي يبكي ليس لله. نحن نغتاب في الصباح والمساء، صحيح؟ اجلس أي مجلس الغيبة ما شاء الله بسطيلة شغالة شغل ليل ونهار. ما هذا؟ كيف الإنسان يجلس إنسان مسلم وينهش أعراض الناس؟ وأحيانا قد يكون من أهل علم وأهل خير وأهل صلاح ونحو ذلك، شتم رجل أحد السلف فوضع خده على الأرض وقال اللهم اغفر لي ذنبي الذي سلطت هذا به علي، عرف أنه بسبب ذنبه. مرة وكيع، تعرفون وكيع بن الجراح، خرج من البيت فسبه رجل فلم يرد عليه، فقال له أحد تلاميذه لما لا ترد عليه؟ قال إذا لماذا تعلمنا العلم؟ إذا نحن تعلمنا العلم لنسب الناس ونشتمهم وكذا، بلا شك قد يغتاب الشخص العامي الذي لا يعرف الأدلة قد يحصل منه هذا، لكن الواجب على طالب العلم أن يكون لسانه نزيها نظيفا، وإن مر ذكر أحد استغفر الله عز وجل وترك هذا الموضوع وأغلقه تماما. أيضا من الأشياء أيها الأحبة من العلاجات التي ينبغي أن يعني ننتبه لها، نحن في هذه الأزمنة وللأسف شغلنا بالإعلام وشغلنا بمتابعة الأخبار وشغلنا بالمقاطع وشغلنا بعدد المذبوحين والمذبوحات، تمام؟ من الدجاج طبعا ليس من البشر، ها؟ وتجد عندنا مقاطع كثيرة جدا، وكل ما جلسنا في مع مجموعة فتحنا الجهاز شوف هذا المقطع، ها؟ وإذا جلسنا مع مجموعة أخرى رأيت ماذا حصل اليوم، قرأت إيش في الفيسبوك، إيش كذا. ولذلك من أشراط الساعة قلة العمل في الناس، قلة العمل والانشغال عنها في أيام الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، وإذا حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن وراءكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وراءكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، العامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال أمرنا بالعمل، وعليك بخاصة نفسك، وأن تحرص على كثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن، لأن هذه التي تثبتك عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، العبادة في الهرج، يعني في القتل ونحو ذلك، كهجرة إلي، وكل عمل تقوم به لإزاحة الفتن وإزالة الفتن وتخفيفها، كالقيام بحاجة الناس ومساعدة الضعيف ونحو ذلك، فهي من الأشياء المهمة. ولهذا يقول الشاعر، إذا أنت لم ترجى لدفع ملمة، ولا أنت في المعروف عندك مطمع، ولا أنت ذو جاه يعاش بجانبه، ولا أنت يوم الشر ممن يشفع، فموتك في الدنيا وعيشك واحد، وعود خلال من حياتك أنفع. ينبغي الإنسان يكون له دور المسلم، يعني بعد هذا الملتقى الآن، استعودوا إلى بيوتكم، ما هو القرار الذي اتخذتموه لأسركم؟ أنا قلت للإخوة اليوم في الدورة، من المفروض أن عام 2015 الذي سيدخل بعد يوم أو يومين يكون هو عام تعريف أولادي برسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض أن يكون في كل بيت من هذه في هذا العام كتابا في السيرة النبوية، يقرأ في الأسبوع منه مرة أو مرتين، يسمعه أولادك فيعرفون من هو محمد صلى الله عليه وسلم، الأب والزوج والأخ والصديق والنبي والمجاهد وكل شيء في حياته صلى الله عليه وسلم. البداية الحقيقية لإصلاح أوضاعنا هو العودة إلى ديننا، ومن العودة إلى ديننا التعرف على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. من الأشياء المهمة في مثل هذه الفترة أيها الإخوة وهذه الابتلاءات، وينبغي أن نعلم أولادنا عليها، التثبت وكف اللسان. لا تصدق كل ما يسمع من وسائل الإعلام، ففي الإعلام من الفبركة والخداع والدجل والفوتوشوب ما لا يعرفه إلا من عاش معهم، ويستطيع أن يظهر لك الآن مقطع لشخص وهو يفعل أشياء كثيرة وهي لا حقيقة لها. صحيح. فما في داعي نحن نكون ممن ينشر الكذبة في الآفاق ونساهم فيها من خلال أنشر تؤجر ومقطع غير صحيح ومقطع مفبرك أحيانا، وتكتشف بعد ذلك أنه إشاعة نشرت في ذلك المكان. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال، أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. تثبت أي تعرف وتفحص وتثبت، ولا تتعجل التبصر بالأمر، بل ابحث عنه وأعرف مصدره. خاصة أيها الأحبة، الآن في الفيسبوك تحصل واحد اسمه، أو في تويتر عاشق الجنان لقبه وهو دجال بن دجال، وأحيانا قد يكون غير مسلم أو صاحب هوى أو بدعة، وقد ينشر مثل هذه الترهات، ونحن عندما يأتينا شيء ارسل، وعندك ما شاء الله جروب أو مجموعات فيها عشرات الأشخاص مئات الأشخاص، أين عقلنا وأين تثبتنا؟ ابتعدوا عن هذه الأشياء، كلما جاءك شيء احتفظ به في مكانك ولا تنشره للآخرين حتى لا يكون سببا بعد ذلك لفساد الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، التأني من الله والعجلة من الشيطان. قال ابن القيم، إنما كانت العجلة من الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة في العبد، تمنع من التثبت والوقار والحلم، وتوجب وضع الشيء في غير محله، وتجلب الشرور وتمنع الحبور. ثم استشهد بعبارة، أوجع من وخزة السنان لذي الحجاء، وخزة اللسان. نحتاج في مثل هذه الفترة أن نعلم أنفسنا أو أن نراجع أنفسنا، وكذلك مع أولادنا، قضية مهمة جدا وهي العدل. الله سبحانه وتعالى قال في التعامل مع الكفار وليس المسلمين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على مع الكفار، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذا نحتاج إلى التوازن والعدل في الحكم، ولا يمكن أن يحصل التوازن والعدل في الحكم في البدايات. في البداية هناك ضبابية دائما في كثير من الأمور، تهدأ حتى يفعل الإنسان الشيء الصحيح. ولهذا نحتاج أن نعدل في نظرنا إلى الشعوب، في نظرنا إلى الذين ابتلوا. من العدل أيضا عدم الفجور في الخصومة، وأن نحذر أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ودخولنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر. فلما نتكلم على شعوب أخرى، على دول أخرى، على حكومات أخرى، على غير ذلك، نحتاج إلى العدل في الكلام مع الناس. التعميم ليس فعل العقلاء، ونريد أن نفرق أيضا بين شعوب وبين أيضا من يحكمها في بعض الأحيان، فقد تتضرر هذه الشعوب ونبدأ بعد ذلك أو جزء من ذلك الشعب مثلا في قضية معينة نأتي ونعمم على الجميع، هذا غير صحيح. نحتاج إلى العدل مع الآخرين، والعدل كذلك حتى مع غير المسلمين. فليس كل المسلمين محاربين للمسلمين، ليس كل غير مسلم اليوم محارب للمسلمين، بل بعضهم بيننا وبينهم عهود ومواثيق وقد سلمنا من جانبهم. فليس من الحكمة والعقل أن شخصا ضعيفا يذهب ويتحرش بشخص قوي، بل الواجب على الإنسان الهدوء، تمام، والإعداد وبناء القوة لديها العلمية والاقتصادية والأمنية والسلاحية ونحو ذلك حتى يصبح قويا، ثم بعدها يحرص على أن يكون شخصا يعني قويا بإذن الله. أيها الإخوة، من الأشياء المهمة التي نحتاج إليها في مثل هذه الفترة هو الإعداد، مثل ما ذكرنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ماذا نحتاج في البناء والإعداد؟ أولا، إذا أردت أن تبني في الناس، أن تعد الناس، أعدهم أول شيء عقديا وإيمانيا. ينبغي أن تكون العقيدة التي يصدر منها الناس عقيدة صحيحة. ثم من الأشياء تدريب الشباب على الرجولة والقوة والشجاعة، ومنها أيضا إذكاء روح الجهاد في الأمة وتفكير الناس بها، الجهاد بشروطه الشرعية التي يعاد فيه إلى أهل العلم الذين يحددونهم، وليس موقع إنترنت، وليس شاب يأتي ويدل شابا على مكان ما قد يكون ساخنا وفيه من البلاء ما الله به عليم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، تتصور ذلك الشيء ولا يتصوره إلا شخص خبير به عارف به. لكن الجهاد ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الجهاد له شروطه، له ضوابطه، له كذا، يرجع الإنسان فيها إلى أهل العلم، ولا يلقي بنفسه أحيانا في متاهات قد تفقده وتفسد عليه دينه ودنيا، كما حصل لكثير من الشباب. فننتبه لهذا، وقد يستخدم هذا من أعداء الله عز وجل، أو في أماكن قد مكر بأصحابها وتداخل الحق بالباطل وفسدت النيات وغير ذلك. فيحتاج الإنسان الهدوء في مثل هذا الأمر. أيضا من الأشياء أيها الإخوة لكي نربي أبناءنا أيضا في الجهات الأخرى، البعد عن الترف. فشبابنا يعني أصبح لدينا ترف كبير جدا على مستوى كثير من الشباب، نحتاج أن يعني كما قال أحد السلف: تمعددوا، ويروى حديثا: اخشوشنوا، تمعددوا يعني كونوا كمعد بن عدنان. الآن بعض الشباب ناعم ورقيق ومدري إيش، وتجد عمره 20 سنة ولا يزال يدلعوه في البيت. والله صحيح، واحد كبير عمره 20 سنة يقول له حمودي. إيش حمودي؟ الصحابة يسمون أبو تراب وأبو إبراهيم وأبو ناصر، وهذا صاحبنا هذا يجيب 20 ولد دفعة واحدة وتقول لي حمودي. إيش حمودي؟ والله صحيح، والله مشكلة، واحد اسمه عبد الله يقول له عبودي. وخذ من هذا الدلع. حتى الأسماء اليوم ما تحس فيها تلك الشجاعة والقوة والرجولة، ناعمة بشكل غير عادي. والله زمان تحصل حسام، ها، أبو دجانة، وكنا جميلة ورائعة. الآن تحصل الله اسم، ما أبغى أقول بعض الأسماء فضيحة، لكن من فكر في العلم كتفكيره في الأكل فهو على خير. ومن بنى مكتبة في بيته كبناء مطبخ في بيته يطبخ فيه أكلاته الجميلة فهو إلى خير بإذن الله تعالى. من جعل أولاده يصلون كل الفروض الخمسة وليس ينامون في المنزل فهذه بداية حقيقية لتربية الشباب. والبعد عن الترف، نحن اليوم نعيش ترف خطير جدا. أطفال صغار لا يزالون في الخامسة والسادسة يبكي فقط نصف دقيقة دقيقتين اشترى له آيباد، دعه يبكي سنة تمام، سيبكي وبعد 10 دقائق ينام، وإذا نام اشتري له بطاطس بريالين وينتهي الموضوع. وزارة الداخلية موجودة على العين والرأس تمام، لكن ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين جميع الوزارات خاصة في القضايا المصيرية، ولا نروح في 60 داهية. يا أيها الإخوة، من الرحمة الحزم أن تحزم مع أبنائك وبناتك، أما توفير كل شيء بين أيديهم هذا غير صحيح. فإن كان ولا بد تريد أن يشتري ابنك الأيباد فلا بأس بهذا، كم قيمته؟ 200 يورو، 150 يورو، لا بأس. أنا يا ولدي لك مني 50، وأنت يجمع 100 يورو، إن شاء الله يجمعها مع خروج الشمس من مغربها، ما في إشكال، هو يجمع، استلف، اشترى، وفر من مصروفه، دعه يشعر بألمه. نحن نشتري اللعبة بعد 10 دقائق تكون موزعة في المنزل مكسرة، أليس كذلك؟ لأنهم لم يذوقوا تعب المال، وذاقوا حلاوته فقط، ولا لا؟ وذلك في صحيح البخاري في كتاب الحدود، لما جاء برجل أرادوا أن يجلدوه فقال أحدهم من أقاربه للناس يجلدوه، قالوا ولي حارها من تولى قارها، خلوا الذي تولى الحرار تولى البرد يتولى أيضا يتولى الحر. ولذلك لا داعي لهذا الترف الزائد في داخل بيوتنا، وليكن له مواقيت محددة من الساعة 5 للساعة 7 لجميع العائلة وفي وقت معين. ولهذا اليوم للأسف الشديد أصبح هناك مرض، هناك أقسام الآن خاصة في أمريكا، أقسام لمعالجة إدمان النت، ويدخل إنسان على المستشفى يعالج 10 أيام، 3 أيام الأولى لإخراج السموم الإلكترونية منه، و7 أيام ليجلس مع الأطباء النفسيين لمعالجته من هذا الهم الذي هو فيه. طبعا متى يكون الإنسان مدمنا؟ إذا كان يجلس على هذه الآلات 38 ساعة في الأسبوع، والمشكلة أن فيها من الدخن ما الله به عليم، بمعنى أنه فيها ناس مفسدين وفيها شهوات وما كان محجوبا. اليوم ما في شيء محجوب، انتهى في الإنترنت، في تويتر، في فيسبوك، في غيرها الأشياء، يعني يتواصل الناس، وولدك عنده صديق من الهند وثاني من باكستان وثالث في استراليا ورابع في كندا والخامس في الصومال والسادس في وجدة، ها، والسابع في الدار البيضاء والثامن في إندهوفن، هذا حياتهم. والإنستغرام يصور نفسه الآن ويطلع لك مقطع في الكيك يضحك فيه على زملائه، ونحن كآباء لا نعرف. ولهذا دعوة للآباء، أحد الآباء كان أبناؤه كان عاميا ولا يعرف شيء، فماذا فعل؟ قال لهم يا أولادي ما دام أنتم خبرة في الحاسب علموني، وعلموه ليتهم ما علموه. جننهم تمام. وأصبح الرجال خبير برامج وهكرز، ها، ويجيب لهم برامج لا يرونها مخفية تتابعهم في كل شيء، وكل حرف يكتبوه في الدردشات وكل تغريدة يرسلوها أو نحو ذلك. هذا يحتاجه الأبناء. نحن لا نقول تعلم حتى تصل لمرتبة عالية، لكن على الأقل تعامل مع بعض الأشياء التي يمكن أن تكشف بها شيء من شخصية أبنائك، ليس تخونا لهم ولكن لتمنع التفريط عنهم. أيضا من الأشياء أيها الأحبة، في مثل هذه الفتن نحن بحاجة إلى وحدة الصف وتنقيته من الشوائب، وتتوحد القلوب والصفوف أيضا عندما يكون مرجعها إلى الكتاب والسنة. ولهذا الشاعر يقول واضح المنهج يسعى دون غش أو نفاق، راضي النفس كبير القلب يدعو للوفاق، قلبه المؤمن بالخالق مشدود الوثاق، نبضه الذاكر يمتد إلى 7 طباق. يا أيها الإخوة الكرام، نحن كم باقي لنا؟
5 دقائق.
5 دقائق يا إخوة الكرام، ذكروا في كتب التاريخ أن جيشا ذهب لغزو قوم، جيش مسلم، وفي أثناء الطريق سقط إناء لأحد الجند، سقط إناء في النهر، قال فسقط وراءه خلق كثير يبحثون عن الإناء لأخيهم، فقال الناس إن أقواما، العداء، أقواما ذهبوا ليبحثوا عن قعب صاحبهم وإناء صاحبهم، كيف لو قتلنا واحدا منهم أو أسرناه؟ فانهزم الجيش. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وإيش؟ واصبروا. أي إنسان يعيش في مجتمع مع الناس لابد أن يتعرض للأذى، إما جفوة من بعض الناس أو تهميش من بعض الأشخاص، وهذا طبيعي في المجتمعات. أي مجتمع ستعيش فيه حتما ستجد من الناس تفرقة. ولهذا نحن مأمورون بقول الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا. فنتقي الله عز وجل فلا نعاملهم بالمثل من الغيبة والنميمة وغير ذلك، ونصبر أيضا على أذاهم. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهنا نحتاج أيها الأحبة أن نكون على درجة عالية من الوعي، ما دمنا نحن نؤمن بها بقول الله عز وجل لا تنازعوا فتفشلوا، ونؤمن بأن الاتحاد قوة، فإذا عندئذ نبتعد عن كل شيء يقوض هذا البنيان. فلا عصبية في ديننا، لا عصبية لا لبلد ولا لجنسية ولا لقبيلة ولا لمجتمع ولا لشيء. نحن يجمعنا لا إله إلا الله، هو الذي سيجمع الهولندي والأسترالي المسلم والأمريكي المسلم والمغربي والسعودي والخليجي وكل أحد، لا يجمعهم إلا هذا. وكل المحاولات على مر العصور، كانت هناك محاولة للقومية أن تجمع الناس ولم تستطع، حاولت الفكرة البعثية بين سوريا وبين العراق أن تجتمع ومع ذلك لم تجتمع وانفصم عقدها. ما الذي حصل؟ لا يجمع الناس إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذا أبو ذر قال لبلال يا ابن السوداء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه أشياء خطوط حمراء في المجتمعات المسلمة، أي محاولة لتقويضها من خلال أساليب الشيطان في التحريش بين المؤمنين فودع ذلك المجتمع وقل عليه السلام. ولهذا نحن أحوج ما نكون في الغربة إلى اجتماع الصفوف وأن نتنازل، وكما قال الأول إذا عز أخوك فهن. والإنسان إذا رأى أن نفسه أحسن وأفضل لن يتنازل لإخوانه ولن ينزل إلى مستواهم، بل ينبغي الإنسان أن يتنازل كما ذكرنا في أول حديث، تنازل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الرحمن الرحيم وفي كتابة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج أن نتنازل، أن نوحد هذا الصف ولا نكون سببا في تفريقه، فإن هذا مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. أنا أحذر من هذا الأمر، ورأيت كثيرا من البلدان أصبحت أكبر مشكلة فيها الشلل، تأتي الشلل وتتجمع وتبدأ بتقويض حتى العمل الإسلامي، فشلة تفسد هذا العمل وتبدأ بغيبته والتفكير نيابة عن المجلس أو المكان الذي ينتمون إليه، أو البحث أحيانا عن آراء مضادة لآراء الرئيس مثلا أو المسؤول أو نحو ذلك. هذا خطير، بل نتنازل عن أشياء كثيرة في حياتنا من أجل مصلحة مجلعة، مصلحة عامة. هذا الذي يفعله العقلاء، وخاصة أيها الأحبة في المراكز الإسلامية في المساجد في غير ذلك. ينبغي أن يكون عقل الإنسان كبير، وأنتم كذلك، للحفاظ على الوحدة. أما الدخول للعصبية والدخول لنحو ذلك فهذا سيفسد علينا حياتنا إلا ما رحم الله عز وجل. سأختم لكم هذا اللقاء أيها الأحبة بمجموعة من الأبيات الشعرية الجميلة. هذا أحد الطلاب جاء إلى شيخه فقال له بالله يا شيخنا، ما بال أمتنا قد ضيعت مجدنا حتى نسيناه؟ بالله يا أبتي، ما بال مسجدنا قفر وما هكذا يوما عهدناه؟ أين المصلون؟ أين المصلون؟ ماذا حل في بلدي؟ وأين قدوتنا حقا فقدناه؟ ما بالنا يا أبي نمشي على مهل والغرب يا أبتي يحدو مطاياه؟ صغيرنا يا أبي يلهو بدميته، وشيخنا يا أبي غرته دنياه. نشكو إلى الله جهلا من أحبتنا، نشكو إلى الله منهم ما لقيناه. جراحنا يا أبي في كل ناحية، وجسم أمتنا يشكو رزاياه. خوف أحاط بنا، ذل يلازمنا، صراخ إخوتنا شيء ألفناه. تاريخنا مشرق يهدي مواعظه، هل على عجل يوما قرأناه؟ ثم قال للشيخ يسأل قل لي بربك عن أسباب محنتنا. يسأل الشيخ يقول له إيش أسباب هذه المحنة؟ إيش البلاء الذي؟ فربما مجدنا الماضي أعدناه. فأطرق الشيخ حينا ثم عاوده حنينه فارتوى بالدمع لحياه وقال قولة حق لا نظير له. الشيخ الآن يجاوب التلميذ ها؟ لما سمع الشيخ هذه المأساة والألم ونحو ذلك فأطرق الشيخ حينا ثم عاوده حنينه فارتوى بالدمع لحياه وقال قولة حق لا نظير له الله ضيعنا لما أضعناه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أي ضيعوا أمر الله فضيعهم الله عز وجل وأصبحت حياتهم 60 سنة 70 سنة تشغل بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك احذروا يا شباب احذروا أيها الآباء أيتها الأمهات نحن اليوم أمام مفترق طرق وليس لنا إلا حل واحد أيها الإخوة هو التمسك بديننا والحرص على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم والعودة إلى بيوتنا ونشر هذا الدين وسماحة هذا الدين تعاملا في داخل بيوتنا مع زوجاتنا وأولادنا ومع أزواجنا ومع مجتمعاتنا حتى نرسم صورة جميلة حسنة للمسلمين في مثل هذه الأماكن. نحن نستمع إذا في أسئلة خلني أقرأ أنا يمكن أريحك شوي
لأن بس بحاول للأسئلة اللي تخص المحاضرة.
اي اضرب يا رجال. كيف تتصرف بحكمة مع المراهق؟ سؤال أقرأ هذا؟
أي طب طب.
ماشي. في أفريقيا ما في هناك مراهقين، في بعض القبائل ما في مراهقين أصلا. ليش؟ لأنه عمره 8 سنوات في المزرعة و10 سنوات وهو في الجبال مع الذئاب يرعى الغنم، صحيح؟ متى جاءت المراهقة؟ مع الأيباد ومع الفراغ ومع تأخير الزواج، مع أشياء كثيرة في حياتنا. التعامل معه إن وقع في شيء بالرفق تمام وبالاحترام أيضا له، عدم يعني إسقاط إنسانيته بالضرب ونحو ذلك، وبالمحاورة وفتح الحوار مع هذا الإبن بدل أن ينفرط عقده ثم بعد ذلك لا يعود إليك. ثم دعوة للمراهق أن يتقي الله في والده وأن يحافظ على دينه وتمسكه. ثم قضية مهمة أيها الإخوة، من أراد صلاح ابنه فليبحث له عن أصدقاء صالحين، لأن الأصدقاء الصالحين يؤدون دور 10 آباء ويتلقى منهم الكلام والأمور بما لا يتلقاه في مكان آخر، فاحرصوا على هذا. أولادي لا يصلون إلا إذا ذكرتهم في الصلاة، إذا دخل وقت أقول لهم حان وقت الصلاة، يقول حاضر، لكن لم يصلوا. أعمارهم الله 16 18 23. استمروا في التذكير ولا تقفوا عن التذكير، وذكروهم بالله عز وجل وبجنته وبناره وبعقوبته، وأيضا بأن هذا الدين أن هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام. ولحل هذه المشكلة للإخوة الذين حتى لا يقعوا فيها، لأن السعيد من وعظ بغيره، ابدأوا مع أطفالكم من الصغر في تحبيبهم في المسجد والصلاة. وأيضا في شيء آخر يا إخواني الكرام، يمكن أن تعودوا إلى محاضرة كاملة وملف كامل مع المحاضرة بعنوان أولادنا والصلاة، أولادنا والصلاة، موجود في اليوتيوب، ستجدون فيه حل هذه المشكلة ومعالجة لها إن شاء الله هادئة.
طيب أذان؟ نعم عذرا لأن الأسئلة كلها حيتم جوابها عليها مع حضور الجميع.
لا لا أنا ما راح أصل موجود هنا.
طيب في ختام اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ. الشيخ لازال معنا؟
لا باقي دقيقة لي أنا. ممكن؟
ممكن.
طيب إن شاء الله ما يأذن علينا، بس إن شاء الله إذا أذن توقفنا. اللهم اغفر للحاضرين.
آمين.
اللهم اغفر للحاضرين. آمين. اللهم أنزل عليهم توفيقك في هذه الساعة.
آمين.
وإعانتك وتسديدك. آمين. اللهم يا رب أصلح الجميع، اللهم أصلح لنا أنفسنا وأزواجنا وأولادنا، واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحبب أولادنا في الصلاة، وأن تحببهم في الإيمان والطاعة. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب نسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت أعطيت. اللهم نسألك في هذه الساعة كما جمعتنا في هذا المسجد أن تجمعنا في مستقر رحمتك. اللهم لا تحرم أحدا من الحاضرين جنتك يا رب العالمين. اللهم اللهم ارزقنا جنتك ورؤيتك في جنات عدن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن تكشف لهم الحجب يوم القيامة لرؤيتك في الجنة. اللهم لا تحرمنا رؤيتك في جنات عدن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تحسن ختامنا. اللهم اجعل موتنا على عمل صالح. اللهم اجعل موتنا على عمل صالح. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا رب اجزي والدينا عنا خيرا. اللهم اجزي والدينا عنا خيرا. اللهم من كان منهم حيا فبارك له في عمره وزده توفيقا وصلاحا وهدى يا رب العالمين. اللهم وبارك له في عمره وزده توفيقا وصلاحا يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان منهم ميتا يا رب العالمين فأنزل على قبره في هذه الساعة نورا وسرورا. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجمعنا بوالدينا في جنات عدن. اللهم اجمعنا بوالدينا في جنات عدن. اللهم اجمعنا بوالدينا في جنات عدن. اللهم أسعدنا مع زوجاتنا وأسعد زوجاتنا بنا ووفقنا لتربية أولادنا يا رب العالمين. اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية. اللهم إن إخواننا في سوريا, اللهم إن إخواننا في الشام وفي فلسطين وفي الصومال وفي اليمن وفي بورما قد مسهم من الضر والبلاء ما لا يرفعه إلا أنت. اللهم عجل بنصرهم. آمين. اللهم فرج همهم. آمين. اللهم نفس كربهم. آمين. اللهم اجمع شملهم. آمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. آمين. اللهم احقن دماءهم. آمين. اللهم ردهم من مخيماتهم إلى بيوتهم يا رب العالمين. آمين. اللهم يا رب احفظ علينا أمننا وإيماننا واجمع شملنا مع أهلينا في هذه الدنيا والآخرة. أمين. يا رب العالمين. أمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك. أمين. واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.